بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن خليل بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قلنا إن مسلمًا رحمه الله أورد في تقطيعات النسخة التي بين أيدينا من التبويبات باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، أورد حديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة، وله طريقان وفرغنا منهما في الدرس الماضي، ثم هذا الحديث وهو الحديث الثاني والأخير في حديث نعمان بن بشير، ورواه مسلم من ثلاثة طرق، وكلا الحديثين من الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن شيخه البخاري. والناظر في الحديثين الآتيين بعد حديث النعمان يجد صلة في الباب، وأن فيهما ذكرا لما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أيضا، لكن نبقى على ما بين أيدينا من تبويبات. والإسناد الذي معنا هو إسناد سداسي، جل الرواه من أهل الكوفة، مسلم ذكره أو أخرجه عن ثلاثة من شيوخه: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو بكر بن شيبة، وإسحاق بن إبراهيم بن رهوي، جميعا قال عن جرير. هؤلاء الثلاثة رووا عن جرير بن عبد الحميد الضبي. ثم أورد مسلم لفظ شيخه الأول فقال: قال يحيى. وهذا دليل على أن ما ذكره البخاري في صحيحه فقال قال فلان وهو من شيوخه فهو متصل وليس المعلق. ما ذكره البخاري فقال قال فلان، وهذا يكثر منه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، يقول قال فلان ويذكر شيخا له ويورد إسناده، فالصورة صورة التعليق، ولكن الحقيقة حقيقتها موصولة. إذا هنا قال قال يحيى، قال يحيى، والبخاري لما يورد هذه الأحاديث أيضا يوردها في معرض الخلاف في اسم الشيخ غالبا مترجم في التاريخ الكبير، فهو لا يريد أن يسند حديثا، وإنما يريد أن يذكر الخلاف في اسم هذا الراوي الذي يترجم له. فالشاهد هنا لما قال قال يحيى، قال يحيى وقد وضح سابقا بقوله وحدثنا، وقلنا مسلم يتميز عن غيره بأدوات التحديث، وأفادتنا هذه الصيغة بأن مسلما سمعه من شيوخه الثلاثة، سمعه من شيوخه الثلاثة من لفظ الشيخ وهو في جمع من الطلبة، قال حدثنا يحيى، ثم قال يحيى. الآن ما في فائدة يقول حدثنا يحيى، وقال يحيى الصورة صورة التعليق، لكن التعليق يكون لو حدثنا ما قبل قال يحيى، الحقيقة ليس التعليق، حقيقة ليس تعليق. قال يحيى أخبرنا جرير، أنا متيقن أن إسحاق قال أخبرنا جرير أيضا، ويبقى أبو بكر بن شيبة. فماذا قال أبو بكر بن شيبة؟ أحد نظر في الحديث في المصنف مصنف بن شيبة أو في المسند؟ العجيب أن مسلما يخرج أحيانا ابن أبي شيبة أحاديث ليست في مطبوع مصنفه، وفي هذا الدلالة على أن ابن أبي شيبة واسع الرواية وله مسند مطبوع وطبعته شوهاء. أولا المطبوع يعني النسخة سيئة، والمحقق فاتته أشياء كثيرة، كل الحواشي خلفها، وهناك نسخة لم يعتمد عليها فيها زيادات كثيرة. ويا ليت ينبري بعض المحققين من إخواننا النابهين فيحقق مسند أبي بكر بن شيبة. وزوائد مسند أبي بكر بن شيبة داخلة في كتاب المطالب العالية في الحافظ بن حجر، وغير الزوائد تخرجها سهل، وأما الزوائد فقد خرجها وجردها ابن حجر في المطالب العالية. وغالبا انفراده قليل، يكون تجريد فيه مشاركة ابن أبي شيبة في المسند مع غيره. قال أخبرنا جرير عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر ابن الأجدع الكوفي، وهذا ابن أخي مسروق ابن الأجدع، مسروق يكون عمه، عن أبيه محمد ابن المنتشر الكوفي، وهذا ثقة ولكن أحاديثه قليلة، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، وكان أيضا كاتبا له، وهو أنصاري مولاه، مولى الأنصار انتقل للكوفة، عن النعمان بن بشير، وكذلك النعمان كوفي. فالإسناد كما ترون جله إذا استثنينا الشيخ الأول يحيى بن يحيى فهو نيسابوري بلدي مسلم وما عداه من رجال من أهل الكوفة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، والمراد كان يقرأ في الصلاة، والمراد كان يقرأ في صلاة العيدين أي عيدي فطر الأضحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ويقرأ وفي الجمعة أي، وكان يقرأ أيضا في صلاة الجمعة بالركعتين بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى، يعني كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى على اللف والنشر، على نظام اللف والنشر في علم البلاغة، كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ في هذا إشارة إلى أن الصور كانت تعرف إما بأسمائها وإما بأول آية منها، وأن تسمية أتاك الغاشية أو أتاك حديث الغاشية دون ذكر اسم السورة جائز على خلاف من منعه، وقد بسطنا هذا في عدة مواطن فيما مضى ونبه عليه الإمام النووي. كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هنا السؤال، الحديث السابق حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بإيش؟ كان يقرأ بالجمعة وكافرون، ولا أقول الكافرين اسمه هكذا الحكاية، يعني كان يقرأ بالجمعة قصد المنافقين، أقول والمنافقون ولا أقول المنافقين، أقول والمنافقون الحكاية هكذا اسمها. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قلت لكم هذا الخلاف يسمى عند العلماء خلاف تنوع، وهذه الكلمة خلاف تنوع وخلاف فضاد أشهرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأول ما ظفرت به ممن سمى هذا الإصطلاح خلاف تنوع وخلاف فضاد ابن قتيبة الدينوري في القرن الثالث الهجري، المتوفى 676 هجري، في كتابه تأويل مشكل القرآن قال خلاف تنوع وخلاف فضاد. والجميل أن بعض أئمة الحديث وهو ابن خزيمة في صحيحه، ثم تلميذه ابن حبان في صحيحه أيضا، وكلاهما من القرن الرابع، يقولون الخلاف المباح، يطلقون على خلاف التنوع الخلاف المباح، وفي هذا إشارة إلى أن الخلاف غير المباح هو الأصل. الأصل في الخلاف ألا يكون مباحا، وفي هذا هدم لما تعارف عليه الناس من نسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قوله اختلاف أمتي رحمة. قالوا اختلاف أمتي رحمة، لا، اختلاف ليس رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، في هود في أواخرها، فمن رحم ربك متفقون غير مختلفين، وإن وقع بينهم خلاف فإنما هو الخلاف المباح، إنما هو الخلاف الذي سماه بعض أئمة أهل الحديث الخلاف المباح. إذن هذا ليس خلافا مذموما، بل من السنة ألا يبقى الخطباء هاجري سنة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى والثانية في الصلاة. فالأصل في الأئمة أن ننوعوا كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتصار فقط على قراءة الأعلى والغاشية على وجه الدوام وترك قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة هذا قصور، وهذه سنة من أحياها فله أجر شهيد. ولا أخال إلا أن جماعة من إخوان الفضلاء الخطباء أذاني ويسمعون حديث، فلعلهم ينبرون بعد أن مررنا بهذا الحديث أن ينوعوا، تارة يقرأوا هكذا وتارة يقرأوا هكذا. وقلب السني يوم الجمعة ينشرح ويرق في الصلاة أكثر من انشراحه ورقته في سماع الخطبة، قلب السني. وأهل التهييج والتشوير لا ينتبهون للصلاة أبدا، ويستشغلون قراءة الأعلى والناس، لذا بعض الناس ما يقرأ الأعلى والغاشية، يقرؤون يعني صور أكثر من ذلك. السني قلبه ينشرح ويفرح بالآيات، يعني أنا أفرح لما أصلي صلاة وأشعر أن الإمام متبع ويتقصد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كان يتقصد إحياء من دثر منها وما هجر منها، فيرى الله من هو، فيرى الله من هو. هذا فارس من فرسان الإسلام، وهذا فارس من فرسان السنة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل جميعا من فرسان السنة. تدرون أنه قديما قال أهل الحديث هم فرسان الإسلام، أهل الحديث هم فرسان الإسلام. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. طبعا كلا السورتين فيها تذكير للناس، ففي الأعلى تذكر إن نفعت الذكرى، إن حرف إيش؟ إن حرف إيش؟ حرف تشكيك، إن في اللغة تفيد التشكيك. فالله يأمر من يحضر الجمعة أن يذكر وهو شاك في هل تنفع ذكراهم له. فيا أيها الإمام، إن رأيت الناس قد أعرضوا، وإن رأيت بعدا عن الشر، فذكر ولا تيأس، لا تمل، واثبت أنت حارس في الراس الشر، أنت على المنبر حارس في الراس الدين، فاثبت على موقعك ولا تتأثر، فذكر إن نفعت الذكرى. لذا من الخطأ الشنيع الذي يردده بعض ضعاف القلوب والعقول، يقولون مشايخ ابن 70 سنة بخطبوا، وإيش عملوا؟ طب لماذا لا يقال أنتم لكم 70 سنة تسمعوا وإيش عملتم؟ لماذا لا يقال هذا؟ القول عمل، القول عمل. العربية في العربية عندنا قول وفعل، وعندنا عمل يشمل القول والفعل. فالواجب على الإمام أن يذكر وإن نفعت الذكرى. وفي هذا عندي يعني ترجيح وذكرته بتفصيل في فرع من فروع فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكرته في بعض مؤلفاتي المفصلة وزدته وضوحا وبيانا في طبعة لاحقة تظهر قريبا حول الدخان. لو كان الغالب على ظن الآمر أن المأمور لا ينتفع، فهل يبقى الأمر في حقه واجبا؟ الجواب نعم، الجواب لا، لأن الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى. وكذلك في الغاشية كما يقول الله عز وجل فذكر، ثم قال إنك لست عليهم بمسيطر، أنت ما تملك، لا تسيطر على الناس، عملك التذكير. ليس لك يا أيها الإمام سيطرة على الخلق، لا تجلس. أنت تملك كما نقول دائما، تملك المسافة من فمك إلى أذن المستمع، ومن أذنه إلى قلبه بيد الله، ليست بيدك. أنت توصل للأذن فقط، للقلب لا. أمر وصول من الأذن للقلب بيد الله جل في علاه. أنت يا أيها الخطيب وإن شككت فذكر واعلم أنك لست عليهم بمسيطر. فهتين، فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلى آخره. ثم قال قال وإذا اجتمع العيد والجمعة. فاعل قال من؟ فاعل قال من؟ النعمان. قال النعمان وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. يقرأ بهما، ضمير بهما عيش عليه يعود على الأعلى والغاشية. يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. مقتضى هذا ولازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمعت الجمعة والعيد صلى الصلاتين ولم يكتفي بواحدة منهما، ورخص لمن أدرك العيد أن يدع صلاة العيد إن شاء. ويأتي تأتينا المسألة مفصلة في صلاة العيد. وأما مسألة أن يترك الظهر ولا يصلى إلا العصر احتجاجا بسعد بن الزبير فالاستدلال به ناقص. ففي حديث ابن الزبير وصنيعه ما يخالف ما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ثم تبعه شيخنا رحمه الله في تمام المنة بأن من صلى العيد فإنه لا يصلي الظهر. والمتواتر مما هو معلوم أن الصلوات الواجبات خمس، والذي فعله ابن الزبير أنه صلى العيد لما تعالى النهار فأخر صلاة العيد عن وقتها قليلا. ثم عند النسائي فيما صحح شيخنا رحمه الله أنه صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى، فالذي فعله ابن الزبير صلاة الجمعة، فقد خطب ثم صلى لا العكس، فداخل بين صلاتي الجمعة والعيد ثم لم يصلي إلى العصر. فسئل عبد الله بن عباس عن صنيعه فقال لقد أصاب السنة. والسنة إن أطلقت في كلام الصحابة فلا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الزبير ما ترك الظهر، نعم لم يصلي الظهر لكنه لم يأتي بالصلاة التي صلاها إلا على صورة صلاة الجمعة وليست على صورة صلاة العيد. ومنها هنا قررنا في دروسنا الأولى في كتاب الجمعة بأن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت صلاة الظهر، وأن وقت صلاة الجمعة من الآخر هي وقت صلاة الجمعة، يعني يجوز أن نؤخر الظهر نصليها في وقت إلى ما قبل العصر. ومنها هنا قررنا أن الذين يحتجون بحديث أنس في صحيح البخاري لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمطر وقد أصاب الأرض الجذباء والقحط، صار الخلق القحط، فسأل الله تعالى فنزل المطر، فقال لم يثبت أنه جمع. والناس في هذه الحالة المستدلون بهذه الحادثة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول ينكر الجمع بالكلية، والقسم الثاني ينكر جمع الجمعة مع العصر. والقسم الأول مخطئ يقينا، والقسم الثاني إذا قصد أنه لا يجوز جمع الجمعة مع العصر إذا أدينا الجمعة في غير وقت الظهر فقد أصاب. وأما إن كان ينكر أصل جمع الجمعة مع العصر وإن أدينا صلاة الجمعة في وقت الظهر فقد أخطأ، فقد أخطأ، والله تعالى أعلم. قال النعمان: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. القراءة كما قلنا فيها تذكير بالآخرة واجتماع الناس الجمعة واجتماع العيد، ملحظ فيه اجتماع عدد كبير من الناس، ويذكر باجتماع الناس في المحشر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في العيد فقط يقرأ الأعلى والغاشية؟ جواب له. ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا بقاف والقمر، وهذا ثابت في صحيح السنة، فقد أخرج أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد بن الليثي رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فقال أبو واقد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف قال والقمر، كان يقرأ بقاف والقمر. وفي هذا إشارة إلى أن المفضول قد يعلم بعض المسائل لا يعلمها الفاضل، فأين أبو واقد من عمر في الفضل؟ ومع هذا فقد استفاد عمر من أبي واقد. لذا قال الزهري وغيره، وكان هذه العبارة يرددها الإمام البخاري أيضا: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فعمر نبيل، وما منعته مكانته أن يسأل من هو دونه وأن يتفقه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نوع في قراءة صلاة الجمعة فإنه أيضا نوع في قراءة سورة فإنه أيضا نوع في قراءة صلاة العيد في الجمعة، كان يقرأ بالجمعة المنافقين بالأعلى والغاشية وينوع، وكذلك في العيد كان ينوع يقرأ بالأعلى والغاشية مرة ويقرأ مرة أخرى بقاف والقمر. هنا مسألة، وهذه المسألة تفيدنا في الرواية الأخيرة من حديث النعمان الذي معنا: هل يجوز الترتيب؟ هل يجوز الترتيب؟ شو يعني الترتيب؟ يعني يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية الغاشية، هذه صورة ثالثة من الصور تدل عليها ظاهر آخر رواية عند مسلم من طرق حديث النعمان. نأتي للطريق الثاني ثم نأتي للطريق الثالث التي فيها هذه ظاهر هذه الرواية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر بهذا الإسناد.
ما مراد مسلم من إيراد هذا الحديث؟ من يتابع من؟ أخواني، ما مراد مسلم؟ من يتابع من؟ أين يلتقي الإسنادان؟ في إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن نعمان. من الذي يروي هنا عن إبراهيم بن محمد؟ أبو عوانة. هذا ليس أبو عوانة صاحب المسند، صاحب المستخرج إلى مسلم. أبو عوانة هذا هو الوضاح بن عبد الله يذكر الواسطي، فتابع جرير، تابع جريرا، فكلاهما روى الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. طيب إيش أصل الحديث؟ تأمل معي أول كلمة قالها مسلم. إيش قال؟ قال إيش؟ قال وحدثناه، ما قال حدثنا، قال إيش؟ وحدثناه. ضميرها عيش يعود، ضمير الهاء عيش يعود متن السابق، ضمير الهاء يعود على متن السابق. وفي هذا فائدة وهي مذكورة في كتب المصطلح، جواز تقديم المتن على الإسناد. من يصنع هذا كثيرا؟ أخي سفيان، من الذي يسوق السند، يسوق المتن ثم يقول وحدثناه، يكون المتن متقدما على الإسناد؟ كتب الغريب. كتب الغريب تفعل هذا كثيرا، ولا سيما أبا عبيد القاسم بن سلام في الغريب، وكذلك الحربي في الغريب، يسوقون المتن ثم، لأن العناية بالمتن في كتب الغريب، العناية بالألفاظ الغريبة، ثم يقولون حدثناه فيأتي الإسناد. وهذا صنيع البخاري وصنيع مسلم أيضا، فهذا يدل على أن مذهب إمامي الدنيا في الحديث جواز تقديم المتن على الإسناد. مذهب إمامي الدنيا جواز تقديم المتن على الإسناد، فقال وحدثناه. ومع هذا تكلفنا وبحثنا عن لفظ أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، فوجدناه عند البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم 6900، فأخرجه من طريق يونس بن حبيب عنه. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا أبو عوانة، يعني تماما أبو عوانة هنا يعني يتابعه طيالسي وقتيبة بن سعيد، كلاهما يروي عن أبي عوانة. قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يعني لا داعي للإمام مسلم أن يسوق لفظة. لماذا لا داعي؟ لأن اللفظ مثله. لذا مسلم ماذا يقول؟ قال وحدثناه ثم قال بهذا الإسناد، لم يقل كعادته نحوه أو مثله. لكن لماذا لم يقل نحوه أو مثله؟ لأنه قال حدثناه، فلازم حدثناه. لو حدثنا ضميرها وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، ماذا سيقول مسلم؟ مثله أو نحوه؟ سيقول مثله. نحن الآن نفحص كل ما أبهمه مسلم فنجد دقة متناهية جدا في صنيع مسلم، أنه لما يقول مثله يكون لفظ متطابق ولا يوجد فائدة زائدة، يعني فعل قرأ أو فعل يقرأ مثله. يعني أبو عوانة عند الطيالسي من طريقه البيهقي قال يقرأ، والرواية التي معنا التي قبل التي ساقها قال فيها يقرأ وقال قرأ، هذا مثله يعني ليست مثله بالألفاظ في القرآن، هذا حديث يجوز الرواية بالمعنى، فمثل يعني يقرأ وقرأ لا يؤثر. فلذا قال الإمام مسلم حدثناه، قال حدثناه هكذا قال رحمه الله تعالى. ألا ترون أن منهج مسلم في عادته رحمه الله تعالى ما يتركنا إلا وقد فصل لنا على وجه يرفع فيه اللبس. طب يا ناس اقرأ إيش؟ كان يقرأ في الحديث الأعلى والغاشية، طب الأعلى وين يقرأها في ركعة؟ والغاشية أين يقرأها؟ أنت الآن لما أنا أسألك السؤال أنت من رأسك بتقول الأعلى بقرأها في الركعة الأولى والغاشية بقرأها في الركعة الثانية، بس الحديث لغة واستنباطا فعل واو لا يدل على الترتيب، الواو يدل على إيش؟ على العطف الذي فيه الجمع ولا يدل على الترتيب. مسلم لا يبقين هكذا، مسلم سيبحث عن رواية فيها التفصيل، مسلم سيبحث عن رواية فيها التفصيل. شو التفصيل إيش؟ إنه الأعلى وين كان يقرأها والغاشة وين كان يقرأها. أنت الآن بتصلي خلفه إسلام وبتصلي خلف إمام من أمة أهل السنة فبقرأ الأعلى والغاشة صرت تعرف الجواب، لكن لو أن رجلا أراد أن يماحكك وأن يباحثك في اللغة والاستنباط والاستدلال فقال لو أنا قرأت الغاشة في الأولى والأعلى في الثانية الحديث يحتمل، بقي الأمر يحتاج إلى تفصيل. انظر إلى مسلم ودقة مسلم، وهذه عادة لمسلم عودنا عليها من أول صحيحه في كل باب، أول الحديث ألفاظها يجملها ثم بعد ذلك الألفاظ يفصلها. انظر الآن التفصيل، نسمع الرواية الأخيرة في عند مسلم بهذا الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان،
قال حدثني عفوا من؟ عمرو الناقد، نعم تفضل.
قال رحمه الله وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ورقة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ هل أتاك.
رواية غريبة أبعد مسلم الإسناد، العادة برتب الطرق وذهب الآن مباشرة إلى من يتابع من أتى برواية فيها متابعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة معروفين في المدينة، اللي كان هناك في المدينة في زمن التابعين مجمع فقهي، أول مجمع فقهي ينبع عن اجتهاد جماعي كان في المدينة النبوية بعد أن اتسعت رقعة الإسلام ونزلت الحوادث، عرف في المدينة فقهاء سبعة فأحياناً كانوا يصدرون القول بعد اجتماعهم، هذا تأصيل للمجامع الفقهية ولجان الفتوى التي تخص كل دولة من الدول. ولذا كان بعض السلف لم يسر المسألة كان يقول لو نزلت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر. شو يعني جمع لها أهل بدر؟ إيش المعنى؟ مجامع فقهية يعني يجتمع مجموعة من الفقهاء ويتداولون الرأي في المسائل التي ليست فيها أدلة. فعبيد الله بن عبد الله مباشرة جاء هذه الرواية فيها متابعة عبيد الله من؟ حبيب بن سالم مولى بن عمان وكاتبه هو الذي يروي عنه، ثم نور بن سعيد بن أبي حسنة بن عمرو، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. ضمر بن سعيد ليس له ذكر في مسلم إلا هنا إلا في هذا الطريق، ضمر بن سعيد والراوي عنه سفيان بن عيينة أبو محمد، ثم الشيخ عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. يقول عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير. إذن الكتابة والمراسلة والوجادة حجة، أن تكتب للمحدث والمحدث يكتب لك، فهذه الكتابة كما لو أنك سمعت، ولولا أن الكتابة حجة لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزعماء ورؤساء الدول الكبرى في زمنه، قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فالكتابة وما في الكتاب يسمى وجادة وهي حجة. وقد أخطأ خطأ شنيعا فظيعا من زعم أن الوجادة ليست بحجة. ولذا قلت لكم في أكثر من مرة أن في صحيح مسلم نسخا وصحفا حديثية ومدارها على موضوع الوجادة، وأن من زعم الانقطاع في محال كثيرة، وقد أجاب على الانقطاع وحصر الانقطاع بعض أهل العلم في الغرر المجموعة، وبلغت قرابة 16 حديثا، وجل جواب المحدثين عليها أن الراوي إنما يروي وجادة، مثل ما مر بنا من قريب حديث مخرمة بن بكير عن أبيه في ساعة الجمعة التي أخرجها مسلم. قالوا مخرمة لم يسمع أباه، بل صرح مخرمة أنه لم يسمع أباه، ومسلم أخرج عن مخرمة عن أبيه هذا القطاع، ويقول أنا ما سمعت من أبي ولا حديث، وفي صحيح مسلم عن مخرمة عن أبيه. فكان مخرمة يحدث من كتاب أبيه، فكان مخرمة يحدث من كتاب أبيه. إذن في انقطاع من الانقطاع؟ ما في انقطاع، لأنه تيقن أن الكتاب الذي يحدث من حديث. لذا الذين يعلنون حديث الصحيحين ويتكلمون وهم لا يعلمون شيئا من الصنعة الحديثية أقوام مجرمون، كما لو أنني أنا العبد الضعيف تكلمت في الفلك أو تكلمت في علم المحيطات ما أفهم. وقد قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. اليوم حملة شرسة على الصحيحين موجهة من إيران، موجهة من إيران، وقد ظهرت عشرات الكتب والدراسات جديدة من قبل الشيعة في التهجم على صحيح البخاري وصحيح مسلم. الهجمة شرسة متنوعة متكاملة تشترك فيها الإعلام والصحافة والأقلام والفهوم وأصحاب التخصصات ليشككوا أهل السنة في ثوابتهم. فما أقل عقل ذاك السني الذي طرأت عليه شبهة فخدم الشيعة وخدم الباطل من حيث لا يشعر. فالواجب على أهل السنة أن يتفطن، والواجب عليهم أن ينتبهوا، ولا سيما في هذه المرحلة. شاهد أن الكتابة حجة. فيقول ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك ابن قيس التميمي وكان مخضرما وكان يعرف بالأحنف وهو ثقة، كتب الضحاك ابن قيس للنعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء من سور القرآن، الكلام وردنا أن نبسطه كلام في اختصار، أي شيء من سور القرآن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في الصلاة سوى سورة الجمعة؟ نعرف الجمعة، الجمعة نعرفها، كان يقرأ في ركعة الاختصار إيش؟ أيضا يعني يبدو في تقدم في أن الجمعة معروفة وأنها كانت في الركعة الأولى، سوى سورة الجمعة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فقال النعمان كان يقرأ هل أتاك. هنا مسألة، هنا مسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الثانية هل أتاك؟ نعم قطعا الحديث مضبوط، لكن هل جواب النعمان، هل جواب النعمان في هل أتاك يجوز لنا أن نقرأ في الركعة الأولى غير الجمعة؟ قال سوى سورة الجمعة، سوى سورة الجمعة. طيب حديث سورة الجمعة من الذي رواه؟ كان يقرأ في 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 الجمعة في الصلاة الجمعة المنافقين كان يقرأ النعمان الحديث الرواه رواه النعمان رواه من؟ النعمان ماذا روى إخواني؟ روى الأعلى والغاشية. النعمان روى الأعلى والغاشية، وأبو هريرة روى إيش؟ روى الجمعة والمنافقين. طيب الجواب، الجواب جواب الضحك ابن قيس لما كتب النعمان البشير قال كان يقرأ في الأولى الجمعة. من وين أخذ هذا؟ أخذ هذا ممن أخذه عن أبي هريرة أو من أبي هريرة، لأن سنه تحتمل الأخذ عن أبي هريرة. فلما أجابه النعمان وكان يقرأ الغاشية، هل يفهم منه أن هنالك ثلاث صور في سنية القراءة في الجمعة؟ فالصورة الأولى يقرأ الجمعة المنافقين، الصورة الثانية يقرأ الجمعة المنافقين، والثانية الأعلى والغاشية، والثالثة الجمعة والغاشية. هل هذه صورة ثالثة؟ هل هذه صورة ثالثة؟ أم أنه أجابه فقط على مقدار سؤاله؟ أنه تحقق في الركعة الأولى بقراءة الجمعة؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل، يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن ظاهره إقرار النعمان بأن يقرأ الإمام في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية، فتكون هذه صورة ثالثة من صور السنة التي فيها تنوع، تكون هذه صورة، تكون هذه صورة ثالثة من الاختلاف المباح على رأي ابن خزيمة وابن حبان والله تعالى. لكن لم أقف على رواية فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورتين المذكورتين في هذه الرواية معا، وإنما فيها جواب إيش يقرأ في السورة الثانية؟ قال يقرأ الغاشية، حتى يعني يتم الاستدلال. والأصل في العبادات التوقيف، فإذا بقي الأمر قائما على الاحتمال يبقى في الأمر مقال، إذا بقي الأمر قائما على الاحتمال يبقى في الأمر مقال. فتقصدت أن أجد رواية فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية فلم أجد. هل أصاب النعمان في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ أصاب، لكن هذا الجمع هل يجوز؟ نبقى مستصحبي الأصل في العبادات التوقيف، نبقى على استصحاب بأن الأصل في العبادات التوقيف حتى يأتينا الدليل الصريح الصحيح، حتى يأتينا الدليل الصريح الصحيح. فنبقى على الصورتين الأوليين وهما لا خلاف فيهما البتة، أما الصورة الثالثة محتملة. الصورة الثالثة قال الأولى يقرأ الجمعة، والثانية إيش يقرأ؟ قال يقرأ هل أتاك حديث غاشية. هو ما أنكر، ما أنكر الأولى، فالنظر لعدم الإنكار يأذن بالجواز، والنظر إلى عدم ذكر الصورتين في سياق واحد يأذن بأننا بحاجة لرواية مفصلة، وما زلنا نحتاج لذلك والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، في استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما، وهو مذهبنا ومذهب آخرين.
إذن من السنة أن تقرأ هاتان السورتان بكمالهما وتمامهما. لماذا؟ لأن بعض الأئمة زعموا أنهم إن فعلوا هذه السنة أطالوا على الناس، فماذا يصنعون؟ يقرؤون أواخر الجمعة ويقرؤون أواخر المنافقين. فهل هذه السنة؟ هل هذه السنة؟ ليست هذه السنة، بل زعمت بعض كتب الفقه أنه يسن تذكير الناس بصلاة الجمعة في عشاء يوم الخميس ليلة الجمعة، بل ذكر الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات أن من البدع المداومة على قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة العشاء كل يوم خميس. بعض الناس في كتب الأذكار التي تلقفوها عن شيوخهم عندهم قراءة في كل صلاة من صلوات الأسبوع، يوم الجمعة الفجر تقرأ كذا، والظهر تقرأ كذا، والعصر تقرأ كذا، والمغرب تقرأ كذا، والعشاء تقرأ كذا، إلى يوم الخميس محددة لهم الصور وفق الحزب وفق الورد الذي أخذوه والذي تلقفوه أو لقنوه عن مشايخهم. فيوجد في بعض الأوراد الصوفية أن ليلة الجمعة يوم العشاء يوم الخميس يعني صلاة سنصليها بعد قليل، يقولون زعما أن الإمام يسنده أن يقرأ في الصلاة في الركعة الأولى الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية المنافقون. أنا أدركت بعض مساجد الوحدات وأنا صغير الإمام كل ليلة الجمعة يقرأ فينا في الركعة الأولى الجمعة في الركعة الثانية المنافقون، أدركت هذا. فهذا ليس من السنة البتة، السنة أن تقرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تضعه في محله، ما تنقله لمحله، أن تضعه في محله. فمحل المداومة والقراءة وقراءة هاتين السورتين إنما هو صلاة الجمعة. إذا قال الشارح رحمه الله تعالى قال بكمالهما. ليش بكمالهما؟ من بعض الأئمة بيقرأ إيش؟ بيقرأ آخر سورتين آيتين ثلاث آيات من أواخر كل سورة ويكتفي بهذا. نعم.
قال رحمه الله قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك.
كذلك التذكير الناس بأن هذه الصلاة صلاة يوم تزكية وأن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأن اليوم يوم تزكية يوم الجمعة، وعلى العبد أن يملأ وقته في يوم الجمعة بما يزكي نفسه. نعم.
قال رحمه الله وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك بما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.
هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقين، حتى أيضا ما ينسى المستمعون خطر المنافقين، فإن خطر المنافقين أعظم من خطر أهل الكتاب ومن خطر الكافرين. فالمنافق يصلي معنا ويقول قولنا إلا أنه عدو في الأمة من داخل جسمها، ففي كل جمعة يحذر الإمام من خلال إسماع الناس لصلاة المنافقين بأحوال المنافقين. طيب. نكتفي بهذا القدر ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم إلى الباب الذي يليه وله صلة بالباب السابق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل فيقول هل الخلاف بين المذاهب خلاف تنوع؟ الخلاف بين المذاهب منه خلاف تنوع ومنه خلاف تضاد، وكلما علوت كان الخلاف مستساغا أكثر لظهور تعصب للمذاهب الشنيع في العصور المتأخرة. فبعض الخلاف المذكور في كتب فقهاء شنيع وفظيع وسيء للغاية. فمثلا في بعض كتب الحنفية يقول الحنفية من شك في إيمانه فقد كفر، فلا يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بناء على مذهب الماتريدية أن الإيمان هو التصديق. الشافعية يقولون يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله خوف العاقبة أو تبركا وليس على وجه الشك، فبعض متأخري الحنفية فرع على هذا مسألة فقال: هل يجوز للحنفي الذي لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول أن من قال إن شاء الله فقد شك ومن شك فقد كفر، أن يتزوج امرأة شافعية؟ وهم يرون جواز، يعني الشافعية يرون جواز قول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال: يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، نجعلها مثل أهل الكتاب. هذا تعليل قبيح، وهذا إن شاء الله الشك في أصل الإيمان لا يلزم أن لا يقال أنا مؤمن إن شاء الله. لذا لما سئل بعض السلف أنت مؤمن؟ قال: إن قصدت أني أؤمن بالأركان الستة فنعم، إن قصدت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: فأرجو. فلما كانت الأعمال داخلة في الإيمان جوز السلف جواز القول إن شاء الله، فليست إن شاء الله داخلة في الشك، ليست دائما للشك. الأعمال فيها في بعضها كمال للإيمان، فيجوز للإنسان أن يستثني. ومثل ذاك تلك المسألة: إناء فيه قطرات خمر ما غيرته، فهل يجوز أن أتوضأ منه؟ فبعض الحنفية يقال هذا يعطى لكلب أو خنزير أو لشافع، وهذا موجود في حاشية الطفاوي على ورق الفلاح. قال: هذا الإناء تعطيه لكلب يشرب كلب أو خنزير، تعطيه لشافع. فبعض هذه العبارات التي تدلل على التعصب للمذاهب هذا أمر يعني خطير، وخطير جدا. حتى قالوا لما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة، لما ينزل يحكم بمذهب أبي حنيفة. فالمذاهب فيها هذا النوع وهذا النوع. أنا بودي لو أن طالب علم درس خلاف السلف وحاول أن يحمل خلافهم على خلاف التنوع ما استطاع لذلك سبيلا، كما صنع ابن جرير رحمه الله في تفسيره في حمل كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم في اختلاف أقوالهم على اختلاف التنوع. إذا من مقررات الشاطبي وابن القيم وشيخ الإسلام قبلهما ابن تيمية أن الأصل في اختلاف السلف في التفسير إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. السلف هم يختلفون في بعض الأقوال، لكن يمكن حمل كثير مما ثبت عنهم على اختلاف الأحوال، ويكون هناك خلاف، يوجد نصيب لخلاف التنوع في فقه السلف، والله أعلم. لقد ذكرت أن من أحيى سنة قراءة جمع المنافقين له أجر شهيد، هل هذا الحديث صحيح؟ شيخنا يصححه ويضاعف حديث 70 شهيد، من أحيى سنتي بعد فساد أمتي فله أجر 70 شهيد يضاعفه، وحديث من أحيى سنة فله أجر شهيد شيخنا رحمه الله يحسنه. الخطيب الذي يتعب أحيانا بعد فراغه من الخطبة ويقدم إماما بدلا منه، هل هذا العمل من السنة؟ من السنة أن يكون المصلي هو الخطيب، إلا إذا دعا داعي جاءت حاجة ماسة فالإمام تعب تعبا يعني لا يستطيع أن يصلي، فهذه الصورة مستثناة، وهذه الصلاة صحيحة، الصلاة تصح بأن يكون الخطيب رجلا والإمام آخر. ولكن السنة خلافا لمذهب الرافضة، الروافض لا يجوزون أن يكون الإمام غير الخطيب، بل لا يجوزون الخطبة إلا بالإمام الأكبر. فقبل الخميني ما كانوا يصلون جمعة أبدا، فلما جاء الخميني أحيوا الجمعة وبدأوا يصدرون دعوتهم كما هو معلوم. لكن من السنة بإطباق وإجماع، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة السلف، أن الذي كان يخطب هو الذي كان يؤم. فمن السنة أن يكون الخطيب هو الإمام وأن يكون واحدا. إذا قرأ الإمام آيات تتناسب موضوع الخطبة، فهل هذا يجوز؟ لا. السنة إيش؟ السنة أن تقرأ الصور المنصوصة، ومن قرأ ذلك تعبدا فهذه طريقة تضاهي طريقة الشرعية، ولا يبعد أن يقال عنها أنها بدعة. وجزم بذلك الشيخ رطر أبو زيد رحمه الله في كتابه بدع القراء، جزم بأن الإمام إن خطب عن موضوع يقرأ الآيات في الموضوع الذي يخطب فيه، هذا يخالف السنة قولا واحدا، هذا يخالف السنة قولا واحدا. وإن فعل ذلك تقصدا وتعمدا وتعبدا فلا يبعد أن يقال عن هذا الفعل، والله تعالى أعلم، أنه بدعة. في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، لذلك عيش تعود، لذلك يقول الإمام مالك: خلقهم للرحمة، يعني ولذلك خلقهم. بعض الناس يسوغ الخلاف، ومن أسوأ وأشنع وأبشع ما يقع في الخلاف أن يصبح الخلاف حجة. بعض الناس يغطي سوءة جهله أو يغطي تقصير تحقيقه لكثير من المسائل الشرعية بقوله المسألة فيها خلاف ويسكت. فأن يجعل الخلاف في المسألة دليلا وعلما قائلا برأسه، وأن تترك المسائل من غير تحقيق، ليس هذا منهجا لأهل العلم، ليس هذا منهجا لأهل العلم. الواجب المسألة التي فيها خلاف نتباحث فيها، وأن نتجرد عن كل أمر يبعدنا عن الوصول للصواب فيها. فإن فعلنا وما اتفقنا فحينئذ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما له وجه عند أصول أهل السنة. يعني إطلاق قاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من غير ذكر فيما له وجه إطلاق ليس بصحيح. هذه القاعدة من أول من أطلقها؟ محمد رشيد رضا. كثير من الناس يظنون أن هذه القاعدة أطلقها عتاب البنا، لا، أول من أطلق هذه القاعدة محمد رشيد رضا، وأشهرها وأعجبته وأطربته وأدهشته حسن البنا رحمه الله، فطيرها في كل مكان. فكان وما زال الإخوان لما تباحثهم في كثير المسائل ماذا يقول لك؟ مسألة حبيبي صحيح، مسألة يا خير شو راجع؟ إن شاء الله بحب، مسألة فيها خلاف الله يشوف عيب. فليس مسألة فيها خلاف ليست ذريعة لأن نصور كل خلاف، مسألة فيها خلاف لكن ليس جوابه، هذا ليس فيه بيان لحكم الله، فلا بد من معرفة حكم الله تعالى. ولذا من يصنع هذا يظن أن قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم، بعضهم وصل به الحال فيظن أن الله خلقنا لنختلف، فلذلك تعود على إيش؟ تعود على ولا يزالون مختلفين. والصواب أن ولذلك كما قال الإمام مالك وذكر هذا الشاطبي وطول فيه في كتاب الاعتصام، والصواب أن ولذلك خلقهم تعود على إيش؟ الرحمة، الله خلقهم للرحمة لأن يعرفوا الحق ويلتزموه وأن يتراحموا فيما بينهم، لا أنه خلقهم ليختلفوا. هل هنالك دليل على قراءة سبح اسم ربك الأعلى الكافرون؟ أنا زل لساني ثم عدلت، فبدل من أقول منافقون قلت الكافرون ثم عدلت، فليس لا أعرف دليلا، وما ينبغي أن يسأل هذا السؤال، ما ينبغي أن يسأل هذا السؤال. سؤال أجبنا عن في درس الجمعة الماضي والذي قبله درس الفتاوى، نرجو التفصيل أو القول بحكم من يصلي في بلاده جمعتين، الأولى في وقت الجمعة والثانية بعدها بساعة، والأولى تكون في وقت دخول الظهر بحجة الانشغال أو عدم اتساع المسجد، مع العلم أنه بالأغلب نفس العملين في نفس الخطيب يخطب خطبتين. الذي سئلته غير هذا السؤال، إذا كان اجتماع المسلمين في محل واحد ممكنا فلا يجوز إقامة الجمعة مرتين، بل في البلدة الواحدة في الحي الواحد إذا وجد مسجد يسع لجميع المسلمين فالأصل أن يصلوا في مسجد واحد، فإن لم يفعلوا أثموا والصلاة صحيحة. وهذه مسألة قديمة وألف فيها البلقيني رحمه الله تعالى الأب سراج كتابي، يسر الله لي الوقوف على خمس نسخ من واحد من الاثنين، وألف جمع فكانت القاهرة على بعدها واتساعها قبل أن يخرج منها التقي السبكي لا تقام فيها لجمع واحد، وكذلك بغداد على اتساعها كانت لا تقام فيها لجمع واحد لوجود المسجد الكبير الذي يسع الناس كلهم. اليوم عندنا أمرين، الأمر الأول في حي عدة مساجد لا يوجد مسجد يسع جميع الناس، فأن يقيم كل أهل حي الجمعة في حي لا حرج فيه لعدم وجود المسجد الذي يتسع الناس. زرت معان أظن في منتصف الثمانينات، فكان الناس في ذاك الوقت سبعان لا يصلون إلا في المسجد الكبير، وكان المسجد كل مساجد معان تغلق إلا المسجد الكبير، ودرجوا على هذه العادة من مئات السنين. يعني أنا أدركت هذا الأمر، لكن الآن معان اتسعت وكثروا أهلها، والآن تقام الجمعة في أكثر من مسجد من مساجدها. طيب الأمر الآخر، مسجدين في حيين، هذا يقيم الجمعة في بعد صلاة الظهر مباشرة وذاك يقيم الجمعة بعد ساعة، لأنه للأسف بعض بلاد المسلمين اليوم يوم الجمعة غير معتبر في البرنامج في عمل، وهذا يظهر كثيرا في تونس وما زال وفي لبنان، اليوم الجمعة يوم عمل، فبعض الشركات والمؤسسات تعطي ساعة بعد أذان الظهر، وبعض الشركات والمؤسسات ما تعطي أبدا إلا في وقت الغداء، ووقت الغداء يكون بعد أذان الظهر بساعة ساعة ونص. إيش يضطروا يعملوا؟ الأولون يقيمون جمعة بعد الظهر، أولئك يقيمون جمعة بعد الساعة الواحدة والواحدة والنص، فإذا صلوا هؤلاء في مسجد وهؤلاء في مسجد لا أرى حرجا، وكان المسجد يتسع لهؤلاء وهؤلاء، وإن لم يعملوا على الاجتماع فغلبوا على أمرهم فلا حرج. هناك صورة أخرى وهذه تقع في أمريكا بكثرة، وهذه الصورة يمنع أداء صلاة الجمعة خارج المسجد، والمسجد صغير ورواد المسجد ومصلو الجمعة ولله الحمد والمنة أينما وجد المسلم حريص على الجمعة، فالمسجد لا يتسع له. ففي بعض المساجد في أمريكا يصلون الجمعة مرتين والخطيب نفسه يخطب مرتين ويصلي مرتين، وهم أمام إحدى خيارين لا ثالث لهما، إما أن يفعل هذا وإما أن يكون هنالك عدد كبير من الناس لا يصلون الجمعة. ولذا صدرت فتوى من عدة مجامع فقهية وجمعت في كتيب طبع قريبا بجواز إقامة الجمعتين في مثل هذه الصورة في المسجد الواحد، وهذا من الفقه الذي يستقل به أهل الأقليات، أهل الأقليات المسلمة، فأرجو أن يكون هذا الاجتهاد صوابا وله مسوغ بحكم الضرورة التي لا يوجد لها بديل. والميسور لا يسقط بالمعتوق، فهذا هو الميسور، والاجتماع مرة واحدة هو المعسور، فالميسور لا يسقط بالمعسور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.